التي ترد مرة بعد أخرى على ديننا وعلى ثوابت وعلى كتاب ربنا سبحانه. هذه الحملات والطعون التي تلقى جزافا على كتاب الله عز وجل نسمعها بين الفينة من أناس مغرضين أو حاقدين أو جاهلين أو من أعداء هذا الدين بشتى صنوف. هذه الطعون ما موقفنا منها؟ كيف نرد عليها؟ ما تاريخها؟ ما هي أنواعها؟ في هذه الحلقة المباركة التي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن زبن طيري عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الكويت، سنتحدث فيها عن دعاوى الطاعنين. هذا الموضوع الذي أعد فيه الشيخ رسالة روحة هي قدمها لنيل شهادة الله وأفنى فيها ردحا من عمره، جمع فيها أنواع الطعون التي قالها أعداء هذا الكتاب الكريم في القرآن العظيم، وسمى هذه الرسالة دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري. سنتعرض في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل لهذه الدعاوى ونتحدث عنها وعن أنواعها وأسباب وقوعها ونجلي الأمر فيها قدر ما نستطيع بما يتناسب مع وقت هذه الحلقة. فنشكر لفضيلة الشيخ باسمكم جميعا تفضله بالحضور من الكويت لتسجيل هذه الحلقة وتقديمها لكم. شكر الله لكم.
الله يحفظكم أخيك.
بادئ ابي بدء، نريد فكرة هذا الموضوع والتعريف به لإخواننا المشاهدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. أما بعد، فكرة الكتاب كنت في بعد ما انتهيت من الماجستير، كان طرحت بعض التشكيكات من رجل غربي وكتبها باللغة الإنجليزية ووزعها على المراكز الإسلامية في أمريكا.
التشكيكات في الدين أو في القرآن؟
في القرآن.
في القرآن فقط.
ففوجئنا أن المراكز الإسلامية عجزت عن رد هذه الشبهات.
نعم. طبعاً عجزها عن الرد ليس لصعوبتها وإنما لضعف العلم.
لضعف العلم. نعم. فأرسلوها إلى بعض المشايخ والعلماء.
نعم.
والحمد لله يعني كان رد وافي. فقلت أنا لماذا لا نعمل كتاب يؤصل الطعون والردود عليها، بحيث من يقرأ هذا الكتاب يعني لا يحتاج أنه يرجع إلى أحد، بل يستطيع بهذه الأصول العامة في الردود أنه يرد على أي شبهة ممكن تطرح. فكانت فكرة الرسالة. لذلك أنا حرصت في الرسالة على التأصيل العلمي للطعن.
جميل جدا.
ليس فقط الطعن هكذا مباشرة.
أي نعم. وليس أيضا جمع هذه الطعون واستقصائها من كل مكان، ليس هذا هو الهدف.
ليس هذا الطلاق. ليس.
لكن جمعت أهم الطعون حول القرآن في القرآن أو حول القرآن.
ولنا أصلا الطعون غير منتهي.
نعم صحيح.
ويغيرون الكلام وهو نفس الطعن.
نعم.
غير الأسلوب وغير الطرح.
نعم.
لكن في الأخير هو طعن واحد في قضية معينة.
بل يمكن أن تقول أنه قد يرد أو يريدون هؤلاء على القرآن طعونا بعدد آياته.
صحيح.
لجهلهم وضعف علمهم. عدم معرفتهم أحيانا. نعم. سواء بلغة القرآن أو أسباب نزوله أو ملابسات هذا النزول. طيب يا فضيلة الشيخ، لو حدثنا عن الطعون في القرآن، ما المراد بها؟ أو هذا المصطلح ما المراد به؟
والطعن في الجانب اللغوي له لفتة مهمة، أن الطعن يطلق على معنى حسي ومعنى معنوي.
نعم.
المعنى الحسي متعدي بذاته، فيقول طعنه سكين وبآل حاد، لكن المعنى المعنوي غير متعدي، يتعدى بحرف الجيم، طعن به. فنحن نتحدث عن الطعن بمعنى المعنوي.
الطعن.
والطعن هو أحد مباحث علوم القرآن التي تتحدث عن الإشكالات والشبهات والطعون تلقى على كتاب ربنا والرد عليه.
لكن هذا المصطلح ليس حادثا.
لا ليس حادثا، قديم.
نعم.
قدم نزول القرآن.
نعم.
شاء الله يعني
كفار مكة كانوا من أوائل من بدأ بهذا الطعن.
قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن
والغوا فيه,
والغوا فيه
لعلكم
تغلبون. يعني كأنهم يعرفون أن النتيجة الحتمية للطعن في كتاب الله وإسقاط هيبته هو غلبة الغلبة على المسلم. لذلك يعني حرص كل أعداء الله على هذه القضية, طعن في كتاب الله سبحانه وتعالى حتى تعزل الأمة عن كتاب ربها ورجع.
وذلك اشتهر عنهم مقالات كثيرة أنهم ما استطعنا أن نقضي على هذا القرآن قضينا عليه, وهم لن يستطيعوا أن يقضوا ولن يستطيعوا,
لأن الله تكفل بحفظه إن نحن نزلنا الذكر لا ولا حافظ.
بل إني أذكر قصة في هذا المقام عظيمة جدا. يقال أنه طبعت طبعة في ألمانيا للقرآن الكريم فيها بعض التحريفات أحرف كثيرة منه. سامع المسلمون بهذا المشروع العدائي للقرآن المقدس, والباخرة تسير في البحر. عقد مؤتمر أظنه في مصر, ومن بعدها لأول مرة سجل القرآن صوتيا واستحدث المسلمون طريقة جديدة لحفظ القرآن غير الطريقة المعهودة بالكتابة أو التلقي والمشافة, وإنما التسجيل الصوتي. فكلما أحدثوا شيئا جديدا يعني طمس القرآن أو تشويه تلبيس على الناس.
ابن القيم أيضا ذكر قصة اليهودي الذي أراد أن يسلم, أتى عند القاضي يسلم فقال له لماذا تريد أن تسلم, يعني ما الذي حملك على ذلك؟ قال أنا نسخ فكتبت التوراة وزدت فيها ما الله به عليم وبعتها لليهود فشكروني على هذا النسخ الجميل والخط الجميل. بعدين نسخت الإنجيل أيضا بخط جميل وزدت فيه ما شاء الله منه وفشكروني وأثنوا علي لهذا الخط الجميل الذي ونسخت القرآن وزدت فيه أحرف قليلة في أماكن بسيطة جدا. فأردت أن أبيعه في السوق فقلبه أحد الناس وبدأ ينادي في السوق الحقوا هذا يحرف كتاب ربي, فضربت ضرب سنة في ساعة. فهو مع أنه ضرب إلا أنه قال هذا دليل على أن هذا القرآن محفوظ يعني لا يمكن أن يغيره.
فجاء ليسلم
وأسلم.
سبحان الله.
نعم.
العجيب سبحان الله أنك لما تسلم الموضوع بالذات تجد أنه أحد أسباب إسلام جماعة كبيرة جدا من الناس, لأن كتب الناس التي يكتبونها بأيديهم لأنفسهم بعد فترة قد تجد هذه النسخة قد ذهبت أو لا تستطيع الوصول إلى نسخة صحيحة.
نعم.
وهذا نعرفه حتى في علماء المسلمين الذين بعضهم قد يكون معاصرا وكتب كتابه وطبع كتابه وهو حي, لا تلبث أن تجد نسخة أخرى مختلفة أو في الطباعة اختلاف أو تقديم
أو نفدت من السوق
أو نفدت من السوق فلا يستطيع الإنسان الحصول على نسخة أخرى منه. أما القرآن سيبقى على مدى الأزمان لا يمكن تعرض لتحريف تغيير. صحيح.
أحد الذين أسلموا كان سبب إسلامه الطريف. يقول أنا يعني عادة ما لما نقرأ الكتب يبدأ المؤلف باعتذار فيقول هذا جهدي وقد بذلته فأرجو منك إن صادف إعجابا أن تشكر, وإن صادف خللا فإنك تغفر, وإن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلى. يقول إلا هذا الكتاب أول ما بدأ تحدي ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه لا شك لا خطأ لا لا
لا عيب
لا عيب. يقول من أول شيء بدأ بال
وبكل ثقة ويقين.
هذا ليس كلام بشري, كلام إله قادر سبحانه وتعالى.
وكانت النتيجة أنه
أسلم.
سبحانه.
نعم أسلم أيضا.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
أشهد أن لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
النتيجة أنه
أسلم.
سبحان الله.
نعم أسلم أيضا في نفس
من الآية يعني الثامنة نقول أو التاسعة مما قرأ من كتاب الله.
كتاب الله نعم أو من أول ما بدأ سبحان الله.
نحن إن شاء الله لعلنا نخصص إخوان المشاهدين حلقة حول أثر القرآن في إسلام الكافر. لعل الله يقيض لها إن شاء الله وقتا مباركا. طيب فضيلة الشيخ لو تحدثنا أسباب هذه الطعون.
طبعا هناك أسباب مختلفة. هناك أسباب عقدية يعني أقصد قضية لحرب الإسلام.
نعم.
فهم يطعنون لأنهم يعلمون أن الركن الركين للإسلام دستور الإسلام مرجع الأمة الإسلامية هو هذا القرآن.
أين؟
فإذا قضوا عليه وبالتالي سهل قضاء الإسلام نفسه.
جميل.
وهذا هو الجانب الأكثر يعني جانب العدائي. لذلك تجد الغالب هؤلاء يهود نصارى حاقدين على كتاب الله. هناك سبب آخر الطعون هو الجهل. يطعن لأنه جاهل أصلا لا يعرف معنى الآيات. مثل خصوصا في الجانب اللغوي كثر الطعون من مستشرقين عاجم
ما يعرفون اللغة العربية.
ما يعرف اللغة العربية أصلاً هو.
نعم.
فضلا أنه يعني يعرف تخريجات اللغة. مثل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالآية.
نعم.
لماذا رفع هنا؟
لأنه معطوف على منصوب.
معطوف على منصوب.
نعم.
فيقول هذا دليل على أنها يعني من الأخطاء وأن هذا دليل أنه بشري ويبدأ يتكلم. مع أن أهل اللغة يعني ذكروا أنه يجوز العطف على محل الاسم باسمنا.
نعم نعم.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون عطف على المحل. مثل إن الله بريء من المشركين ورسوله.
هذا عطف على محل اسمه.
على محط اسم.
نعم.
يقول ابن مالك وجائز بعد إيش وجائز رفعك منصوبا على منصوب إن بعد أن تستكمل
الخبر.
تستكمل الخبر يجوز العطف.
نعم.
فهي جائزة في اللغة. أيضا من التخريجات الجميلة إن الذين آمنوا لهم الجزاء الحسن يكون خبرهم محذوف. ثم الواو هنا استئناف. والذين هادوا والصابئون والنصارى من
تصبح الصابئون معطوفة على الذين هادوا.
بالضبط. يصبح يعني
معطوف على مرفوع.
على المرفوع ما فيها إشكال. وهناك تخريجات كثيرة جدا.
نعم.
فمثل هذا سهل لكن يطعن لجهله أصلا هو باللغة العربية
أحيانا لجهله بمثلا القراءات القرآن.
قراءات لغات العرب عموا وصموا كثير منهم. قل لماذا أتى بالواو مع أنه أتى بالفاعل؟ هذا التكرار أن العادة في لغة العرب أنه لا يكرر فيقول أكل الرجل أكل الرجلان أكل الرجال، ما يقال أكل الرجل أكلا الرجلان أكلوا الرجال. لكن هذه لغة فصيحة من لغات العرب يسمونها لغة أكلوني البراغيث. أكلوني البراغيث أكلوني البراغيث. وفيها حديث يتعاقبون فيكم ملائكة يتعاقبون
وأسروا
النجوى
على قولي.
ففيها تخرجات كثيرة. أيضا القول أنها بدل ظلموا فعموا وصموا
أن لهم أن يفهموا،
لكن فالجاهل سبب لطعون كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى.
ما تتوقع أنه الجهل مع دافع الحقد أيضا يكونان؟
قد يكون هذا عدم مشكلة أخرى. إذا اجتمع دافع الحقد وجهل أدى إلى إن أنا أعطيك طرفة وهي متكونة من هذين الأمرين. أحد المستشرقين يقول في تفسير قول الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم.
يقول مشهورة
يقول أنتم سراويل لكم
لهن
لهن هن سراويل لكم.
أي نعم. فسر اللباس بالسروال.
بالسروال.
نعم. بل عبارها أكثر يعني شوارعية منها. يقول هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون.
بالضبط. ال في تفسير قول الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه.
أي نعم.
قال يبعث الرجل يوم القيامة وفي عنقه حمامة.
الله.
جهل يعني جهل مع حق. يعني قال شوف هذا القرآن يصف الرجل يوم القيامة يبعث مربوط في عنقه حمامة. فجهل.
وهذه مثبتة في كتبهم.
هذا موجودة في كتب وموجود أصلاً في المقدمة.
أنا أتعجب إذا كما يتعجب إخواني المشاهدون من كون بعض يعتمدون على هؤلاء على ضحالة علم الحقيقة في اللغة العربية في هذا الدين. كثير من الأمور التي يحتاجها من يتكلم فيه تعتبر كتبهم بعض الباحثين
مراجع.
كتب موثوقية موثوقة وصاحبة عالية في المرجعية. كيف تكون عالية في المرجعية؟ هذا هو منطقهم. طيب أنا الحقيقة أرجع قليلا، قبل قليل سألتك سؤالا قلت هل كلمة الطعون أو هذا المصطلح حادث؟ قلت أنه موجود عند العلماء السابقين.
نعم.
لكن ما معنى لأول مرة أسمع المصطلح يطلق على هذا المقصود أو هذا المراد؟ ماذا كان يطلق عليه العلماء السابقين؟
هو كان له عدة إطلاقات. مثلا كانوا يقولون موهم الاضطراب.
موهم الاضطراب. نعم.
كانوا يقولون
لعل كتاب الشنقيطي رحمه الله دافع إهام الاضطراب.
دافع إهام الاضطراب.
نعم.
موهم التشكيك.
نعم. أسئلة القرآن.
أسئلة القرآن.
نعم. مشكلات القرآن.
مشكلات القرآن.
هي تتعرض لهذا.
كلها في نفس. طبعا مشكلات جواب في جوابات القرآن.
أي نعم. أجوبة القرآن. أيضا.
أسئلة القرآن.
في أجوبة.
في جواب القرآن. نعم. في مشكلات القرآن.
أي نعم. كتب كثيرة في المكتبة الإسلامية والقرآنية.
لكن أنا اخترت الطعون يعني لأنها يعني أقوى في القصد إن أنا أتكلم عن الذي يقصد الطعن.
أي نعم.
لأن يعني في بعض الناس يسأل.
أي نعم.
لكنه لا يريد الطعن. يريد
أو يستشكل عليه شيء.
يستشكل عليه شيء. لا يريد الطعن. فقلت أنا نأخذ الطعون حتى أنا أقصد هذه الفئة التي هي الجائرة الظالمة التي تريد.
طيب هناك شخصية كانت تاريخية في عهد عمر بن الخطاب. هل يمكن تكون مثال أو نموذج لهؤلاء الطاعين؟
يعني يذكرون في بداية هذه المؤلفات أول من طعن فيذكرون قصة صبيغ أو صبيغ بحسب الضبط.
أنا وجدتها في كتابك مضبوطة لأول مرة طبعا في الضم صبيغ.
أنا وجدت لها ضبطين صبيغ.
أنا هذا الذي كنت أقرأه.
وأنا أعرفها صبيغ بس وجدت ضبط عند صبيغ
في لسان عربي يظهر.
فما أنا ما أدري أيهما صحيح.
على كل نحن نذكر ذلك.
فصبيغ أو صبيغ كان في جيش عمرو العاص في مصر وكان يقول ماذا لي الذروة ما الحاملات وقراء. وكان ليس قصده السؤال بل قصده التشكيك.
يضرب الآيات بعضها
بالضبط. فأرسل عمرو العاص رسالة إلى عمر بن الخطاب أن في رجل عندنا اسمه فلان ويسأل هكذا. فقال أرسل له رسالة قال لا يأتيك كتابي هذا إلا وقد أرسلته إلي. فلما جاءت قافلة مصر أمر رجلا قال أول ما تأتي قافلة مصر ائتني بهذا الرجل. فأتى به
غير على القرآن.
أيه. قال ما اسمك؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. فقام عليه بالدرة فضربه حتى أدمى.
في رواية أنا قرأتها الظاهر عند اللالك قال بعراجين أشد
أشد من هذا. ثم ذهب به ثم قال إذا شوفي هذا أحضره. وفعلا لما شوفي أحضره. قال ما اسمه؟ قال عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر.
ثم علاه
ثم ضربه.
في بقايا لازم
هكذا أربع مرات. في المرة الرابعة قال له يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا هينا، وإن كنت تريد أن تشفيني فوالله قد شفيت من أمر ذاك، لا أسأل عنه شيئا.
لا إله إلا الله.
فأمر عمر الخطاب بإرساله إلى أبي موسى الأشعري في الكوفة. فجلس هناك وقال له عمر قال لي أبي موسى لا يجلس معه أحد. فكان صبيغ كالأجرب إذا جاء عند قوم نفروا تفرقوا عنه. فبعد ما مات عمر رضي الله عنه خرجت القدرية. فلما خرجت القدرية جاءه رجل قال له يا فلان خرجت فرقة تقول بما تقول، فرصة لك الآن. وعمر مات. قال لا لا شفاني العبد الصالح عمر.
سبحان الله.
لا لا شفاني
العبد يعني هذا دواء له
دواء فعلا يعني
لكنه دواء من رباني يعني
شفاني كيف العبد يعني الصالح عمر يعني كان فعلا يعرف أنه قضية كانت علاج.
طيب فضيلة الشيخ الآن نريد ندخل في حقيقة صلب الموضوع. ما هي أنواع الطعون في القرآن الكريم؟ نحن الحمد لله عندنا الآن عرض
أو أنواع الطعون كلها قصدك؟
أو أنواع الطعون
نبدأ بهذا
أحسن. أنواع الطعون جميعا على هذا الدين كله
جميل. يعني الطعون على هذا الدين أربعة.
أي نعم.
الطعن في الله سبحانه وتعالى.
نعم.
الطعن في نبيه صلى الله عليه وسلم. الطعن في كتابه. الطعن في ثوابت الدين.
نعم.
هذه هي لا تخرج الطعون عن هذه الأمور الأربعة.
جميل.
الطعن في الله.
نعم.
في عدة جوانب ممكن تشغلها.
الطعن في الله عز وجل.
الإلحاد.
أي نعم.
كفر وشرك وغير ذلك. ونقصد بالإلحاد قوم لا يؤمن بالله أصلا مثل الشيوعية وغيرها.
نعم.
فتجدهم يصفون الله تعالى أول شيء بعدم الوجود أصلا.
نعم. لا إله والحياة
لا إله والحياة.
نعم.
فتجده يشكك أو يثير شبهات.
نعم.
على أن الله غير موجود.
أي نعم.
فيأتون مثلا بشبهة أنه لا موجود إلا مرئي.
أي نعم.
والله تعالى غير مرئي. هناك كثير من الأمور مثل قتل أوليائه.
نعم.
لماذا لا يدافع انتهاك حرمات المسلمين دافع. يذكرون بعض الشبهات مثل هذه التي هي يعني سهلة في الرد عليها أن ليس كل ما لا يرى غير موجود.
نعم.
بل نعرف الله تعالى بآثاره.
نعم.
إجابة الدعاء.
نعم.
دليل على أن الله موجود.
مخلوقاته
العظيمة.
نظام هذا الكون.
نظام أشياء كذا. بس بالذات الشيخ مثلا الله يرحمه نص على قضية إجابة الدعاء. قال هذا دليل عقلي واضح. أن الرجل يدعو
ثم
يستجيب. ثم استجاب له.
نعم.
فمعناه أن هناك إلها عظيما موجودا. نعم. يستجيب له.
العجيب أذكر قصة هي قديمة تلقيناها. وكتبت في بعض الكتب في ذلك الوقت. أن مدرسا كان يدرس بثبت لا إله لأنه لا يرى نحن لا نؤمن لا بما يرى أو بما نحس به. فقام الطالب بكل عفوية وقال هل ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا نرى. قال إذن أنا لا أؤمن بعقل.
لا أؤمن بعقل.
فأسكت في يده ولم يعرف كيف يرد
الله.
فعلا وترى هذه الموجة المادية مرت على البلاد الغربية أو يعني الغرب عامة واجتاحتهم ثم تبين أن لا يمكن أن تصح. ولذلك الآن عادوا مرة أخرى. نعم. بدأوا يؤمنون بالسحر والكهانة والشعبدة.
يعني غلوا في الله.
غلوا فيه. نعم. نعم. طيب هذا بالنسبة للطعون في الله عز وجل.
الكفر واضح. الشرك.
نعم.
بالله تعالى شبهات في دعوة أن هذا يشرك به مع الله. أنه نعم. له ولاية له وساطة عند الله، له قرب من الله، وغير ذلك أيضا فيه يعني في أنواع من الطعون، يعني مثل الاستهزاء، السب، المسرحيات اللي تكتب، التمثيليات، بعض الأغاني، فتجد فيه جوانب أخرى تجرع على الله، نكت
أعوذ بالله،
نكت على الله سبحانه وتعالى.
وبهالمناسبة أيضا لا ننسى قضية برامج أو أفلام الأطفال الكرتونية، بعضها لها دلالات
يعني السحاب، كيف اللي يضرب السحاب هو ذئب وكذا. احنا عندنا صارت قضية وقيمت دعوة على هذا الرجل ورجع، يعني كان أحد الصحف كتب طرفة، سأل المدرس الطالب لماذا أخرج الله آدم من الجنة، فقال الطالب لأنه لم يدفع الإيجار يا أستاذ.
أعوذ بالله،
إيه يعني كانت أعوذ بالله كلمة،
أعوذ بالله، هذا ما يصلح لها إلا دعاء عمر.
بالضبط، هذا ما يصلح إلا دعاء عمر الصغير. فصار قامت عليه الدعوة. فنقصد أن في نوع من أنواع الطعون مثل هذه، الاستهزاء والسخرية والسب وقلة الأدب والوقاح.
والحقيقة أنا أنبه إلى أمر مهم جدا ينبغي أن ينتبه له أخوان المشاهد، وهو وجوب الاحتساب على أمثال هؤلاء.
أحسنت.
وبالمناسبة أذكر في إحدى الدول الإسلامية رجلا كان يسب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسخر منه بطريق، وهو ليس محسوبا على مثلا طائفة من الطوائف، وإنما لأنه مغرض وحاقد. فكان يكرر هذا الكلام أمام الطلاب باستمرار، والطلاب لا يستطيعون الرد عليه لأنهم يخافون منه. فأخبر بعض الطلاب بعض الإخوة المحتسبين، فقالوا نحن نريد منكم شيئا واحد، نذهب إلى المحكمة تثبتون شهادتكم ولن يضركم بإذن الله. وبالفعل ذهبوا إلى المحكمة وأثبتوا شهادتهم، وأتي بالمدرس وأقر بما فعل، فيعني سجن طال سنتين وجلد عدد كبير من الجلدات، وبسبب سجنه طبعا تأخر عن العمل ففصل من العمل، فصارت بحمد الله موعظة لكل من تحدثه نفسه أن يستهزئ أو يسخر بهذه الثوابت العظيمة. فأنا الحقيقة أوهيب بإخواني المشاهدين أن هذه الأمور ما تمر على الواحد منهم هكذا يعني سبهلا. وأنا أقول لكل واحد، ولعلك تشاركني هذا الآن، لو سب أبوك أو أمك أو سبت قبيلتك ستجد أنك تثأر وتغتاظ وتتكلم وتندد من دون أن يقول لك أحد، اترك هذا الأمر ولن يضرك هذا الشيء. فكيف إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الله عز وجل، سب الصحابة رضي الله تعالى عليهم، يعني تسكت؟
الله
هنا أمنا عائشة رضي الله تعالى تسب، فيقول الإنسان يعني هذه حرية، أو نحن لكم دينكم ولي دين. طيب ننتقل إلى النوع الثاني، هو الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم.
الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام فيه أنواع. النوع الأول افتراءات. وهذه كثيرة، يعني مثل أحد المستشرقين يقول وقعت على مخطوطة بخط النبي صلى الله عليه وسلم. يعني افتراء فاضح. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. ثانيا حتى لو فرضنا أنه صلى الله عليه وسلم يكتب، أنت وقعت على مخطوطة، كيف تثبت أن هذه المخطوطة لفلان؟ بطريقين، أما أنك جلست معه فلان هذا فرأيت خطه وبطبيعة الحال هذا غير موجود، أو أن هناك مخطوطة أصلية له فأنت تقارن بين الخطين. وأيضا هذا غير موجود. فدعوة سبحان الله يعني مضحكة، لكن افتراءات. من قال لك لا أنا وقعت على مخطوطة بخطه فأكيد هو القرآن يعني هو الذي ألف،
أو نقله من كتب
الآخرين. فهذا باب كبير، افتراءات على النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني الشبهات. وهي كثيرة، مثل قضية تعدد الزوجات، قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طالب حكم، طالب
رئاسة،
شبهات. وهذا الباب أيضا لا ينتهي، وهي بحمد الله يعني سهلة الرد، لكن قد على بعض الناس تنطلع علي. فيها شبهة، لكن قال السلف الشبهة خطافة.
ولذلك نحن نقول ونحذر يعني إنسان لا يجعل قلبه وعاء للشبهات يتلقفها ويقرأها أو يتهاون بفتح كتب الشبهات، لأن يعني قد تعلق بالقلب فلا يستطيع الإنسان أن يردها، أو لا يجد أحدا يشفي غليله فيها.
والله شيخ يعني حتى الذي يعرف الرد عليها يقسو قلبه.
صحيح.
يعني أنا كانت رسالة الماجستير اليوم الآخر في القرآن والسنة،
اي نعم.
فكنت عايش مع الجنة
لا اله
الا الله يوم الاخر، كنت في عالم اخر يعني
سبحان الله.
احس فلما صرت دكتوراه مع الطعون والملاحدة والكفار والشبان فعلا يعني
أثرت
يعني مع اني الحمد لله عارف ردودها وكذا
الحمد لله،
بل بعض الردود مثل 15 رد 20 رد 30 رد، لكن تبقى الشبهة أعوذ بالله يعني لها ظلمة
لا شك. بهذه المناسبة
نعم
يعني أنا أحذر إخواني المشاهدين ألا يعني تهاونوا بهذا الأمر، خصوصا في مشاهدة الرأي يكثر فيها من يتكلمون بغير علم ويلقون الكلام على العوائل
السحر الآن
وقنوات السحر والشعوذة التي الآن انتشرت السلام، وصار بعض الناس يقول أنا مجرد مشاهد ثم بعد أيام يقول أتصل أشوف إيش حظي إيش تاريخي مستقبلي
يمكن تصيب
نعم، يبدأ يعيش في دوامة من الهم يفقد دينه قبل ذلك.
فرقوا العلماء بين من ذهب فصدقه وفرق وذهب فكذبه، هو لا يصدقه
نعم.
لم تقبل له صلاة 40 يوم،
الذي ذهب ولم يصدق
ولم
تقبل له صلاة 40
يوم،
وإذا صدق
كفر بالله
آه.
فهؤلاء أنا أخشى أن الذي ينظر إلى قنوات السحر هذه ولو بقصد فقط الاطلاع والفضول
أن لا تقبل له صلاة 40 يوم
نسأل.
طيب إذن افتراءات وشبهات، الثالث
السباب
نعم،
وهذا أيضا باب يعني.
نعم.
سب يعني مقدح ويقولون من قصرت حجته طال لسانه
لا شك.
فهؤلاء اللي أحيانا لا يجدون شيء من الحجج في إلا وقد فند
نعم.
فيبدأون بالسب والشتم. يعني أنا أذكر مرة كان فيه في موقع في بالتوك للنصارى
نعم العربية
باللغة العربية
نعم،
فقال أحد الآدمين المشرفين قال أنا أتيت بكتاب للسيوطي واسمعوا خصائص كتاب السيوطي خصائص كبرى
للنبي صلى الله عليه وسلم
خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
ففيه حديث الضب
أي.
الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، وحديث ضعيف أصلا في الإسلام
أي نعم.
فقال يعلق هذا قال انظروا يا جماعة يعني هؤلاء لم يعرفوا نبيهم إلا لما شهد لهم الضب، فهو رسول الضبان بدأ يستهزئ. فأنا قلت الأخ قلت له أريد أن أرد عليه، فرفع يده المهم دخلت قلت أنا أتكلم معك وأرجو أنك ما تقاطعني. قال تفضل. قلت شوف إذا أنت تؤمن بمبدأ المعجزات وهذا أمر أظنك تقر معي بما أنك نصراني لأن عيسى أصلا عليه السلام لم يعرف نبوته إلا بالمعجزات
وفي وهكذا الإنجيل سار الأنبياء
وفي الإنجيل أنه أطعم قرية بخبزة وله قصص كثيرة. فإذا أنت تنكر مبدأ المعجزات فهذا كفر بعيسى، إذا تؤمن بمبدأ المعجزات فالمعجزة خرق العادة والله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقها، لا نتكيف حنا، إن شاء سبحانه وتعالى أنطق حيوانا، إن شاء
صخرة
أنطق جمادا
نعم، شق القمر نعم.
فهذا معجزة الله تعالى يضعها فيه ما شاء. فمن هذا لو صح يعني الحديث هذا لو إن إذا أنطق الله إيش المشكلة
أي نعم.
أخرجني مباشرة بعد ما أخذته وبدأ السب علي بشكل ما تتخيل يعني. بس أنا قلت الحمد لله وصلت الرسالة
شيء
أيوه
تدفع هذا البلاء
في هذا الباب كبير باب السب يعني باب لا ينتهي وأيضا طيب. يعني غير ذلك
ننتقل إلى غير ذلك، ما هو غير ذلك؟
فيه أنواع من الطعون في النبي صلى الله عليه وسلم هي الاستهزاء والسخرية. طبعا السباب والمستهزئ هذا يعرض عنه وأعرض عن الجاهل، لا لأن أصلا هذا لا حجة له حتى أمام الناس
نعم.
الناس لا يقبلون كلام السب فدائما ينقل إلى الحق
نعم.
الذي يسب ويستهزئ ويحال يسخر طيب لا. لكن ناقشني نقاش علمي حتى
نعم.
لكن إذا هذا مستوى كان لا أحسن ذلك، فتجد أنه يغلب مباشرة لأنه يسخر ويستهزئ نعم.
طيب ننتقل بعد ذلك إلى الطعن في ثوابت الدين.
ثوابت.
طيب. ما المقصود ثوابت؟
الثوابت اللي دل عليها الكتاب والسنة.
نعم.
على احترامها تقديرها أهميتها فضلها.
نعم. وثبتت بأدلة كثيرة يعني بأدلة بلغت حد التواتر.
نعم. فمن ذلك مثلا فضل الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
الصحابة وحبهم وفضلهم والاقتداء بهم هذه أمور مسلمات في دين الله.
نعم.
لقد رضي الله عن المؤمنين الذين باعوا تحت الشجرة.
والسابقون
الأولون خير القرون قرني، هذا حديث متواتر.
نعم.
فإذا جاء رجل يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طعن في الثوابت.
نعم.
طعن. من القضايا مثلا قضية الحجاب اللي تكثر عن عليها.
نعم.
هذه من ثوابت الدين، دل عليها الكتاب والسنة وإجماع العلماء.
نعم.
على وجوب حجاب المرأة. فمن أتى ليقول مثلا هذه خرقة لا قيمة لها.
نعم.
وعجبني أحد الشباب السعوديين دخل مرة مداخلة على إحدى النساء التي يقولن هذه خرقة لا قيمة لها، فقال طيب أنت لباسك خرقة لا قيمة.
فأخلعي
خلاص مدام خرقة لا قيمة لها يعني. منطق
سبحان الله. كل شبهة تجد ردها فيها.
فيها
لكن ما يعقل هذا إلا من أتاه الله حكمة بصيرة. وذلك الشيخ الإسلام تحدى أهل الطوائف الضالة، قال ما يأتوني بدليل كتاب الله وسنة رسوله إلا رددت عليهم من ذات الدليل.
دليله دليل عليهم.
يا الله هذه قدرة ليست عادية.
الله
في إمام حقيقة علم. نعم.
أيضا
الجهاد
من ثوابت الجهاد يعني. نعم. الآن الجهاد بدأ يتهم بأنه إرهاب. يعني أيضا يستخدم بعض الناس غير الاستخدام الشرعي، فبدأ الطعن في الجهاد. بعضهم قال أن الدين الإسلام دين سيف.
نعم.
منتشر إلا بالسيف، مع أنه لم يعرف التاريخ أمة أرحم من المسلمين في جهاد، وأن جهادهم إنما هو جهاد لنقل الدين لا لسلب الأموال.
نعم.
وأخذ الأراضي كما هم يفعل جميع الآن الحروب الموجودة عبارة عن كسب مصالح وأموال وأخذ خيرات الناس.
صحيح.
أما المسلمين لا، ويريد يجاهد حتى يبلغ هذا الدين مدى، من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا.
ويقر الناس على أراضيهم وأموالهم
مدام أسلم خلاص.
أي
نعم. ما أسلم جزية. لماذا الجزية؟ حتى يبدأ يعيش مع الإسلام، يدخل الدعاة، يعرف ما هو الإسلام،
وأيضا مقابل الحماية
إلا يسلمون.
ومقابل الحماية.
مقابل الحماية.
نعم.
إذا وقف أمير القبيلة ورئيس الدولة أو حصنا عن أو سدا منيعا عن وصول الإسلام فيقاتل هذا الرجل.
نعم.
يجاهد هذا الرجل لا لأجله لكن لأجل يبلغ الدين من خلفه، لأنه أصبح حجر عثرة.
نعم. صحيح.
لذلك من الملاحظات الجميلة لأحد المشرقين يقول نحن دائما نسمع أن استقلال الدولة الفلانية وهو عيد الاستقلال وفرح بالاستقلال، لكن ما سمعنا دولة دخل الإسلام وقالوا عيد الاستقلال من المسلمين.
ما يمكن.
ما يمكن أبدا. نعم. بالعكس يقول تجدهم فرأس، يمكن يفرحون بعيد دخول الإسلام.
نعم. ولا
لا يفرحون بهذا، بينما في جميع المستعمرين العكس.
الشاهد على ذلك الآن أكبر دولة إسلامية إندونيسيا من حيث تعداد السكان ما دخلها لا مجاهد ولا سيف. نعم. خذ يعني مقارنة أو مفارقة كبيرة، الحرب العالمية الثانية قتل فيها 40 مليون شخص وهي استمرت 4 سنوات، يعني كل سنة 10 ملايين. النبي صلى الله عليه وسلم بقي 11 عاما جاهد في سبيل توطيد هذا الدين في جزيرة العرب، لم يقتل من الطرفين أكثر في أفضل أو أعلى إحصائية 2500 من كل الطرفين، من طرفه عليه الصلاة والسلام ومن طرف أعدائه لم يقتل أكثر من 2500. صار 11 عاما. وكانت هي السبب الرئيس في توطيد وتثبيت دعائم هذا الدين في جزيرة العرب. الحرب العالمية 40 مليون، 4 سنوات. صور شوف الفرق بين
الاثنين. دين
هنا سبحان
في دين على دين واحد.
نعم. طيب هذا بالنسبة للطعن.
هذه مقدمة. الآن ندخل في موضوعنا.
اللي هو الطعن في القرآن الكريم.
نعم.
طيب نأخذ الآن الطعن في القرآن الكريم. ونشكركم على هذا العرض الجميل. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه.
الله يجزاك.
طبعا قسمتم هذا إلى قسمين. قلتم الطعن حول القرآن والطعن في القرآن.
الطعن حول القرآن والطعن. الطعن حول القرآن. هناك من يطعن مثلا بترجمة يمكن يطلع عندك شيخ.
نعم.
وهذا باب كبير جدا. مثلا عندك قضية جمع القرآن، جمع أبو بكر الصديق، جمع عثمان بن عفان، يطعنون في كيفية الجمع، في طريقة الجمع، هل نقص شيء من الآيات.
أي نعم.
أيضا في ترتيب القرآن في تواتر القرآن.
أي نعم.
قضية الأحرف السبعة وهل هي القراءة السبعة وكثرة الشبهات على القضية هذه، مع أنها يعني أسهل من ذلك بكثير وواضحة.
نعم.
قضية القراءات،
شوف مثلا المستشرق جولد سيهر يعني كثيرا ما تكلم عن القراءات القرآنية وأنها تدل على أن القرآن مضطرب وأنه مختلف وأنه متناقض، تجد في الآية الواحدة 10 قراءات وما تدري بأيها تأخذ، وهذا كله تلبيس حقيقة، لأنه لا يوجد في كتاب الله قراءتان في آية معينة تضاد إحداهما الأخرى، بل بالعكس كل قراءة تثري الأخرى وتؤيدها وتدعمها
وتوضحها تزيدها تجليها. أو لمستم أو لامستم،
نعم،
وضحت من المقصود باللمس أنه
الجانب. وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، بالضاء وبالضاد، بضنين بمعنى بخيل،
بخيل،
بضنين بمعنى متهم،
نعم نعم.
وهو عليه الصلاة والسلام ليس على الغيب لا ببخيل ولا متهم، فاستفدنا من القراءتين في موطن واحد معنيين يعني جميل. كبيرين. نعم.
قضية متشابه القرآن، هذه متشابهة تدل على التكرار.
أي نعم.
أن الصحابة كرروها.
نعم.
مع أن تكرار الآيات هذا باب من أجمل أبواب أو فنون القرآن. لماذا كرر؟ لماذا زاد هنا حرف ونقص هنا حرف؟
دلالات على بلاغة.
دلالة. قل سيروا في الأرض فانظروا.
ثم.
قل سيروا في الأرض ثم انظروا.
نعم.
يعني من الفوائد اللي نخشى. قل سيروا في الأرض فانظروا، أي سبب السير هو النظر.
نعم.
أريدك تسهيل لأجل تنظر.
نعم.
قل سيروا في الأرض ثم انظروا هو أمر بالانطلاق لكسب الرزق في الأرض، لكن في أثناء هذا خذ عبرة.
انظر.
الحرف غير.
هذا أيضا مثل قول الله عز وجل قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لماذا لم يقل هم هؤلاء على أثري فأسقط الهاء؟ قال لأن الهاء للتنبيه، وموسى الآن يكلم ربه، فلا يليق به أن يأتي بهاء التنبيه في مقام
الله.
مخاطبة الرب الله سبحانه وتعالى. شوف يعلمك الأدب في الحديث مع الرب سبحانه وتعالى بأسلوب غاية في الرقة والإبداع والبلاغة.
الذي يطعمني ويسقين والذي وإذا مرض
فهو إيش؟
ما قال والذي يمرضني أدبا مع الله
سبحانه.
نعم. فهذا باب أصلا من جمال القرآن لكنهم لا يحسن. فهذا أفرد في مواضيع، يعني هذه الطعونة حول القرآن كل جزئية أفردت في كتاب.
أي نعم. أي نعم. الطعون في القراءات في الجمع في التواتر الأحرف السبعة.
فأنا وجدت أنها قد يعني أخذت
حيزا كبيرا. نعم.
فقلت خلينا ندخل في العمق.
بالمناسبة أنا الحقيقة ألاحظ ما أدري هل تؤيدني على ذلك، الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني من أهل العرفان بعد كل باب باب علوم القرآن يفرد بحثا للشبهات والرد عليها. وهو قوي في هذا الرد.
صحيح. قوي الحجة وأيضا طرحه جميل
جدا وأسلوبه رائع جدا. لذلك نحن نوصي قراءنا وإخواننا
بهذا الكتاب
المشاهدين، وهو من الكتب الحقيقة الفريدة المعاصرة، مع أنه لا يخلو كتاب من وجود يعني بعض الأخطاء وكذا، فهذه سنة يعني البشر فيما يكتبون ويؤلفون. إذا ننتقل إلى الموضوع الذي نحن بصدده هو الطعن في القرآن. أنا ألاحظ أنه وقت الحلقة بدأ يشارف ونحن ما دخلنا في الموضوع الحقيقي، لكن لعلنا إن شاء الله نتحدث عن الطعن في القرآن ويعني أهم
الردود
الإجمالية عليه، ولعلنا نفصل في حلقة أخرى
جميل.
في هذا الموضوع. طيب إذا الطعن في القرآن الكريم ماذا يتضمن؟
طيب الطعن في القرآن قلت لك أنا يعني أحرص على قضية التأصيل.
نعم.
أول قضية في التأصيل هو تأصيل الطعون، يعني ما هي الأصول التي ترجع لها هذه الطعون.
نعم.
فبالحصر وجدت تقريبا يعني، وكنت طبعا تعبت في قضية تصنيف الطعون وترتيبها.
نعم.
وكيف
قالها. هي أهم مرحلة الحقيقة.
نعم. فوجدت أن الطعون ترجع إلى 4 عناوين رئيسية وأربعة مواضيع.
نعم.
الأول هو نفي نسبة
القرآن إلى الله عز وجل. نعم.
الثانية زعم عدم حفظ.
نعم.
الثالثة اتهام القرآن بالتناقض بذاته.
أي نعم.
آياتهما.
نعم.
الرابع زعم أن القرآن متناقض مع الحقائق الأخرى كالحقائق الشرعية. الكتابية، الحقائق الكونية، حقائق العلم التجريبي الحديث.
نعم،
هذه الثلاثة، فهذه العناوين الرئيسية.
أي نعم، هذه الطعون في القرآن، نفي نسبته إلى الله عز وجل، زعموا عدم حفظه، اتهامه بالتناقض في نفسه، اتهامه معرض الحقائق الكونية والشرعية
والتاريخية.
نعم،
هذه هناك في الردود
بالنسبة لنفي نسبته إلى الله سبحانه وتعالى،
يعني نفي النسبة فيها عدة طعون.
نعم،
أولا أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
أو ينسب أنه مقتبس من
الكتب السابقة،
أو دعوة أنه فعلا هذا القرآن هو من الله لكنه ليس مقدس، يجوز الطعن عليه ومخالفته
ومناقشته
كما قال أحدهم، أعطوني قلما أحمر أريكم الأخطاء،
أعوذ بالله، أعوذ بالله.
فهذه هي الأصول الثلاثة لقضية نفي النسبة. الآن لو 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 بحثت في من ينفي نسبة القرآن عن الله لا يخرج عن هذه الثلاثة، إما يقول هذا أصلا ليس للنبي، ليس لله سبحانه وتعالى، بل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول
مأخوذ من كتب متقدمة
سابقة، أو يقول إنه هو كتاب الله لكن يجوز ينقد.
نعم،
طبعا هذا كونه كتاب الله، كونه كتاب الله لا يجوز ينقد،
صح،
هذا قدسي،
إذا أثبت أنه كتاب الله
لا يجوز. نعم، فدعواهم بجواز نقده دليل على أنهم ينفون أصلا نسبته،
صحيح، وإلا ولا ثبت التناقض،
ولا ثبت التناقض،
مثل اللي يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هو نبي لكن للعرب. طيب إذا أثبت أنه نبي، وقد أثبت لنفسه، نعم، فهو صادق، وقد قال إنه رسول
العالمين،
العالمين، فكيف تقول إنه نبي للعرب ولا تشوف سبحان الله يؤتون من حيث لا يحتسبون؟ نعم، في القضية الثانية زعموا عدم حفظه.
نعم،
ما المراد
زعموا عدم حفظه؟ إما يقال أنه ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد، يعني أن هناك أصل الأصلي، الكتاب الأصلي غير موجود أصلا،
نعم،
وأن هذا كتاب آخر.
أي نعم،
الطعن الثاني يقال لا، هو الكتاب لكنه زيد فيه
ونقص.
القضية الثالثة قضية النسخ، وهي يعني باب استخدموه للتدليل على عدم حفظ القرآن.
نعم،
بدليل أنه في آيات نسخت، في آيات غير موجودة، في آيات موجودة ومنسوخة بآيات أخرى كأنها تزال. فدخلوا من هذا الباب، بدأوا يشككون في كتاب الله. مثلا حديث عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم، كان مما آخر، كان آخر ما نزل في كتاب الله، آخر ما نزل في كتاب الله 10 رضعات يحرم، فنسخنا ب5 رضعات يحرم.
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن،
فقالوا انظر وهن مما يتلى في القرآن وهي غير موجودة الآن.
أين
فكيف الرد على مثل هذا؟ مع أن العلماء قالوا يعني تقصد عائشة أنها تأخر النسخ حتى أن بعض الصحابة لم يشعر
بالنسخ، نعم، فكان يقرأها حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظن منه أنها لم تنسخ. نعم،
الجواب سهل، لكن هم يبحثون عن مثلا،
نعم،
يعني يأخذونها بالمناقيش،
نسأل الله
يبحث.
لكن ترى هذا من بلاء الله عز وجل لبعض عباده، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات كما وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله راسخون في العلم يقولون كلهم.
هذه قضية ذكرت عليها، وهي يعني بعض العلماء ذكر حكمة وجود المتشابه
في الكتاب،
نعم، وذكر أن منها قضية التمييز بين الصادق في إيمانه وفي مثلا هذا في قلبه زيغ،
نعم،
يتبع ما تشابه،
يبحث عن هذه،
يبحث عنها.
أي نعم،
أيضا المؤمن الكامل الإيمان يسلم حتى لو لم أفهم، لا يلزم أني أفهم كل شيء في كتاب الله أصلا، يعني قد عقلي يقصر قد كذا. فهناك حكم كثيرة للمتشابه، منها أيضا الإثراء العلمي.
أي نعم،
فتجد أن العالم يحتاج أنه مثلا يبحث اللغة ومعانيها ودلالاتها، ويبحث في أصول العقائد، أصول الفقه، أصول. فإذا كان كل شيء واضح أصبح، نعم، الموضوع، لكن لما صحيح، لما يكون في بعض الأشياء تحتاج إلى بحث فيقوم، نعم، يدرس علوم أخرى حتى تتضح له.
نعم،
أيضا تمايز العلماء يعرفون، نعم، فلان يبحث ويقرأ.
طيب ننتقل إلى الثالثة، اتهامه بالتناقض في نفسه،
هذا كثير، يعني يدعون أن هناك آيات تناقض آيات.
نعم.
وهذا باب يعني من أكثر أبواب الدعاوى.
عجيب.
لا أقسم بهذا البلد وهذا البلد الأمين. كيف لا أقسم ويقسم؟
أي نعم.
مع أنه يعني لا أقسم لا, لا تنبيه ليست.
نعم. ليست النفي القسم.
ليست النفي القسم.
طيب.
لكن مثل هذا الباب.
الأخيرة اتهامه بمعارضة الحقائق.
نعم. عندنا الحقائق الشرعية.
نعم.
الحقائق التاريخية، الحقائق الكونية.
نعم.
أو الحقائق العلمية، العلم التجريبي.
العلم التجريبي.
أي. الحقائق الشرعية يقول مثلا من الحقائق الشرعية أن أنه لا خالق إلا الله.
نعم.
لكن نجد في القرآن تبارك الله
أحسن
الخالقين. الخالقين.
معنى ذلك أن في خالقين.
خالق. يكون هذا تعارض بين القرآن والحقيقة الشرعية. أي
نعم.
والعلماء يقولون الجواب على هذا سهل يعني. إما أن بارك الله أحسن الخالقين يعني لو سلم لكم هناك خلق فالله تعالى
أحسن.
والجواب الثاني وهو أجمل أنه الخلق معنى التصوير وليس نعم. معنى الإيجاد من العدم.
أي نعم.
لأن خلق تطلق على معنى.
أي نعم.
خلق معنى صورة
ومعنى أوجد من العدم.
معنى أوجد.
فالمقصود بها في هذا الموطن
هو التصوير.
التصوير.
أحسن. مهما حاول الإنسان يصور شيئا يرسم شيئا
فإن الله أحسن من يصور أحسن.
الحقائق التاريخية يعني يمكن هذا من أقدم الطعون في كتاب الله وهو في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه ذهب إلى نجران.
نعم.
وكانت نجران
نصرانية.
نصرانية.
نعم.
فقالوا نعم القوم أنتم لولا أنكم تقومون في كتابكم يا أخت هارون عن مريم وبين مريم وهارون كذا وكذا سنة.
سبحان الله. ما الجواب على ذلك؟
طبعا بين عيسى وموسى 1400 سنة.
نعم.
فبينهم هارون. فكيف يا أخت هارون؟ قال فلم أحرج ما استطعت. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسمون على أنبيائهم وصالح.
الله.
يعني الله. عندها أخ اسمه هارون.
مسمى على هارون ذاك القديم. نعم.
والعلماء أيضا مع هذا جابوا أجوبة أخرى.
نعم.
فقالوا يا أخت هارون يعني يا من تنتسب إلى هارون كما تقول يا أخ العرب.
نعم.
يعني يا من ينتسب إلى فهي من ذرية هارون.
نعم. يا أخ. نعم.
أو يا أخت هارون أخت معنى شبيه. فلان أخي فلان يعني يشبه فلان. فيا أخت هارون يا شبيهة هارون بالصلاح. نعم. لماذا تفعلين كذا؟ ففي أجوبة كثيرة أيضا لكن
يعني عندنا هنا يقول أخو من طاع الله يعني
أخو من طاع
الله. طيب معارضة الحقائق العلمية
علمية مثلا قضية وهي تغرب في عين حمية تغرب في عين يقولون هذا يثبت أن الشمس تدخل في عين.
نعم.
معنى المعروف أن الشمس
لا في السماء وليس
وأن
لا.
الأرض هي التي تدور على الشمس.
نعم.
وهذا يثبت أن الأرض ثابتة والشمس هي المتحركة.
نعم.
وهذا عكس الحقيقة العلمية. فالعلماء يقولون تغرب في عين حمئة.
في نظر
في نظري هو.
أي نعم. نظر الناظر. نعم.
في نظر ذو القرنين لما وقف
عند مجمع البحر.
عند مجمع البحر.
أي نعم.
فنظره إليها كان نظره هكذا لكن ليس حقيقتها. هناك فرق بين نظره وبين حقيقتها. فلا إشكال يعني فلا إشكال. بدليل آية أخرى ويتجري المستقر لها إثبات الشمس تجري
والشمس تجري مستقر لها
الشمس تجري مستقر لها. فالله أثبت أصلا أنها تجري وأثبت
نعم صحيح صحيح. ومثلها قضية ويعلم ما في الأرحام
ويعلم ما في الأرحام.
أي نعم من هذا من علم الله الخاص ومع ذلك الآن بالتصوير والأشعة
يستطيع أن تعرف الذكر
الحمراء والبيضاء والبنفسجية يستطيعون معرفة ما ذكر أو أنثى.
صحيح.
فالجواب عليه عند أهل العلم معروف يعني. ولذلك نحن نقول لإخواننا ومشاهدينا يعني إذا ورد شيء من هذه الشبهات أو هذه التناقضات تليت عليكم فإياكم أن تستسلموا لها. راجعوا أهل العلم ليشفوا صدوركم فإنما شفاء العي السؤال. وعلى الإنسان أن يتأكد ويطمئن إلى أن هناك جواب شافي وقوي.
صحيح.
ويزيل كل لبس في قلب المسلم. وكثيرا ما يأتي إنسان يقول أنا من ليالي متبلبل ما أستطيع أعرف كيف أخرج من هذا الحل. ولعلي أذكر في هذا قصة أمير المؤمنين معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنه لما كان يتلو قول الله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فأشكل عليه ظن ذنون أن لا يقدر الله عليه.
وهل يشك
نبي هل أدنى المؤمنين إيمانا لا يشك؟ فكيف بنبي من أنبياء الله؟ فلما أصبح دخل عليه ابن عباس فقال يا ابن عم رسول الله كدت أغرق البارحة في لجج القرآن، يعني كأني في بحر عميق وكدت أغرق. قال وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال إني قرأت قول الله عز وجل وذنوني إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه. قلت كيف نبي يظن بالله أن لا يقدر عليه؟ فقال يا أمير المؤمنين ليست من القدرة ولكنها من القدر تقدير. أي نعم، من القدر وهو التضييق. نعم. فظن أن لن نضيق عليه. قال شفيتني. شوف كيف رجع إلى
أهل قدر عليه رزقه.
أي نعم.
ضيق عليه.
نعم.
فظن أن لن نضيق عليه بهروبه، يعني بغير.
أي نعم. طيب نحن الآن الحقيقة نريد أن نأخذ الردود العامة، لكن أنا أرى يا شيخ أنه وقت البرنامج الآن قد أزف،
ما شاء الله.
فلعلنا نؤجل هذا إلى حلقة قادمة. طيب. مكلف عليكم مشاهدي الكرام، كانت حلقتنا حول دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم، وكان ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن زبن المطيري، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت. عشنا حقيقة وقتا ممتعا وجميلا مع فضيلة الدكتور حول هذا الموضوع المهم والحيوي والذي كان أطروحته للدكتورة. أسأل الله عز وجل لي ولكم ولفضيلة الشيخ التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب، تحل على القلوب الظامئات كما إن حل في أرض يبابي. علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب، تحل على القلوب الظامئات كما إن حل في أرض يبابي. فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب، فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب.